الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. البصائر هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أبصر فلنفسه، كقوله: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولهذا قال: ومن عمي فعليها، لما ذكر البصائر قال: ومن عمي فعليها، أي إنما يعود وباله عليه، كقوله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وما أنا عليكم بحفيظ، أي بحافظ ولا رقيب، بل أنا مبلغ، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وقوله: وكذلك نصرف الآيات، أي وكما فصلنا الآيات في هذه السورة من بيان التوحيد وأنه لا إله إلا هو، هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها في كل موطن لجهالة الجاهلين، وليقول المشركون والكافرون المكذبون: دارست يا محمد من قبلك من أهل الكتاب وقارأتهم وتعلمت منهم. هكذا قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم. وروى الطبراني عن عمرو بن كيسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: قد جاءكم بصائر من ربكم. البصائر جمع بصيرة وهي نور القلب، فالبصر هو نور العين والبصيرة نور القلب، والمقصود بها هنا الحجج والبراهين والبينات التي تدل على الحق وتوضحه. وقوله تبارك وتعالى هنا: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. وليقولوا، نصرف الآيات وليقولوا درست. وليقولوا هذه يمكن أن تكون معطوفة على محذوف، وأي نصرف الآيات لتقوم الحجة، وليقولوا درست. وكذلك نصرف الآيات لتقوم الحجة، وليقولوا درست. أو يكون علة لفعل محذوف يقدر متأخرا، وليقولوا درست صرفناها، وليقولوا درست صرفناها. وعليه فاللام على هذا المعنى تكون للعاقبة أو للصيرورة. على كل حال، هذان المعنيان والله تعالى أعلم يرجعان إلى شيء واحد: وليقولوا درست صرفناها، أو نصرف الآيات لإقامة الحجة وليقولوا درست. فالمقصود أنه على المعنى الأول: وكذلك نصرف الآيات لإقامة الحجة وليقولوا درست، تكون اللام لام التعليل، لام كي. وعلى المعنى الثاني يمكن أن تكون للصيرورة، وعلى كل منهما يكون في عاقبة الأمر ونهايته أنهم يقولون ذلك، يقولون درست. وقوله هنا يقول حافظ بن كثير: وليقول المكذبون دارست يا محمد من قبلك. هذه قراءة أبي عمرو وابن كثير. دارست من المدارسة، والمفاعلة غالبا تأتي لما كان بين طرفين فأكثر. دارست يعني دارست أهل الكتاب ودارسوك. والقراءة الأخرى وهي قراءة ابن عامر درست، وليقولوا درست، درست يعني الآيات، درست يعني ذهبت واضمحلت وتقادم عهدها وعفت وانقطعت، وقيل غير ذلك، لكن هذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم في تفسير هذه القراءة، وهو الذي مشى عليه القرطبي وجماعه من المعاصرين، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. وليقولوا درست يعني نصرف الآيات نأتي بها حينا بعد حين. وليقولوا درست، ما نزل عليهم جملة واحدة، ينزل عليهم الآية والآيتان والسورة ثم بعد ذلك ينزل عليهم شيء آخر وهكذا. وقرأ الباقون درست، وليقولوا درست، وهي بمعنى القراءة الأولى دارست، أي درست على غيرك، كما قال الله تبارك وتعالى وقالوا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، وكذا كما في قوله وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فالمقصود أن هؤلاء زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرس على غيره، يتلقى القرآن من غيره. وهذه القراءات الثلاث قراءات متواترة، والمعنى في القراءة الأولى والثالثة يرجع إلى شيء واحد، وأما القراءة الثانية فمعناها يختلف. ومعلوم أن القراءتين إذا كان لكل قراءة معنى يخصها فهما بمنزلة الآيتين، عفت وتقادم عهدها، أو تلقيت هذا القرآن ودرسته وتعلمته من غيرك وليس من الله عز وجل.
وروى الطبراني عن عمرو بن كيسان قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول دارست، تلوت، خاصمت، جادلت. وهذا كقوله تعالى إخبارا عن كذبهم وعنادهم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقال تعالى إخبارا عن زعيمهم وكاذبهم إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. وقوله ولنبينه لقوم يعلمون، ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه والباطل فيجتنبونه. فلله تعالى الحكمة البالغة في إضلال أولئك وبيان الحق لهؤلاء كقوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا الآية، وكقوله ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى أنزل القرآن هدى للمتقين وأنه يضل به من يشاء ويهدي من يشاء.
هذا الكلام يوضح فيه الحافظ بن كثير رحمه الله وجه كون وجه ما ذكر من أن الله تبارك وتعالى يوضح الآيات ويبينها وليقولوا درست، لكي يقولوا درست، إذا كانت لام كي فكيف يوضحها لكي يقولوا درست؟ يوضح ذلك هذه الآيات، فالله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وهؤلاء الذين هذه صفتهم يكون القرآن وسماع الآيات كما قال الله عز وجل عنهم والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى. وحتى على القول الآخر أنها للعاقبة، فإن الله عز وجل قد علم أنهم ليسوا بأهل لفقه هذه الآيات والعمل بها والاهتداء بها، فصار سماع هذه الآيات لا يزيدهم إلا إعراضا، ولهذا قال بعده ولنبينه لقوم يعلمون، مع أن القرآن بيان للجميع، ولكنه خص الذين يعلمون لأنهم الذين ينتفعون بها، كما قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، مع أنه هدى لجميع الناس، فصح أن يخص به المنتفع به دون غيره مع أنه هدى لجميع الخلق.
اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. يقول تعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن اتبع طريقته: اتبع ما أوحي إليك من ربك، أي اقتد به واقتف أثره واعمل به، فإن ما أوحي إليك من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه، لأنه لا إله إلا هو. وأعرض عن المشركين، أي اعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم حتى يفتح الله لك وينصرك ويظفرك عليهم. واعلم أن لله حكمة في إضلالهم، فإنه لو شاء لهدى الناس جميعا، ولو شاء لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله ما أشركوا.
نعم. وأعرض عن المشركين، هذه بعض أهل العلم يقول منسوخة بآية السيف، وممن ذهب إلى هذا كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، وهذا على القاعدة المعروفة التي ذكرناها مرارا أن كل آية فيها عفو وصفح وإعراض قالوا بأنها منسوخة بآية السيف، فلا صفح ولا إعراض، وهذا غير صحيح والله تعالى أعلم. فمثل هذه الآيات غير منسوخة، في مكة أمر بالإعراض ثم بعد ذلك أمر بالجهاد في المدينة، وهذه أحوال وأطوار، فإذا كانت الأمة في حال من الضعف فعندئذ يتأتى الإعراض والصفح، وإذا كانت الأمة قوية وممكنة فعندئذ يتأتى مجاهدة الكفار بالسيف، والنسخ لا يثبت بالاحتمال. وقوله تبارك وتعالى هنا وأعرض عن المشركين، أي لا تكترث بهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، وليس عليك حساب هؤلاء كما قال الله عز وجل وما أنت عليهم بوكيل، إنما عليك البلاغ، فإذا فعلت ذلك فليس من شأنك الوقوف مع هؤلاء، والله تعالى أعلم.
ولو شاء الله ما أشركوا، أي بل له المشيئة والحكمة فيما يشاءه ويختاره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقوله تعالى وما جعلناك عليهم حفيظا، أي حافظا تحفظ أقوالهم وأعمالهم. وما أنت عليهم بوكيل، أي موكل على أرزاقهم وأمورهم، إن عليك إلا البلاغ، كما قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقال فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يقول الله تعالى ناهيا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين وإن كان فيه مصلحة، إلا أن يترتب عليه مفسدة أعظم منها وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين. إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين وهو الله لا إله إلا هو، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية، قالوا يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك، فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار الله عدوا بغير علم، فأنزل الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. ومن هذا القبيل وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سب والديه. قالوا يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع ما أوحي إليه، فهذا هو الواجب عليه. قال وأعرض عن المشركين، حسابهم ليس عليك ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم قال ولو شاء الله ما أشركوا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فالله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة، لكن المؤمن مأمور بالاتباع ولزوم الحق، فلا يميل مع أهل الباطل لأي سبب من الأسباب، ويكون متنازلا عن الحق مضيعا له لموافقة هؤلاء المبطلين. ولا تذهب نفسه أيضا حسرات وتصيبه أنواع الأمراض بسبب شدة ما يجد مما يقوله هؤلاء أو يبينون عنه من شر وافتراء ونفاق، فلا يكون المؤمن بهذه المثابة. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. أنت مأمور بالاستقامة على أمر الله عز وجل وتبليغ دين الله عز وجل، وإلا هؤلاء لو شاء الله ما أشركوا. فله الحكمة البالغة، أراد الله عز وجل إضلالهم فكانوا بهذه المثابة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وهذا أصل كبير يحتاج إليه الدعاة إلى الله عز وجل والمصلحون، وإلا إذا تتبع الإنسان ما يقوله القائلون ويكتبه الكاتبون ويفسده المفسدون فإنه قد يصيبه العجز والعي من كمد ما يجد ومن كثرته من جراءتهم على الله تبارك وتعالى. ثم ذكر أيضا قضية مهمة جدا لمن أراد أن يصلح حال الناس ويدعو إلى الله عز وجل، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله. هذا أصل في المصالح والمفاسد، فيسبوا الله عدوا بغير علم، فالمآلات معتبرة في الشريعة، فلا يجوز للإنسان أن يقدم على عمل صالح إذا كان يترتب عليه مفسدة أعظم. يقدم على عمل طيب إذا كان يترتب عليه فساد أكثر من الصلاح الذي يحصل من جرائه، فهذا العمل يتحول من كونه عملا صالحا إلى أن يصير عملا سيئا فاسدا، يأثم عليه ويكون من معصية الله عز وجل وهو في الظاهر من الأعمال الصالحة. وانظر إلى لعن الله من لعن والديه، فلما كان متسببا بلعن والديه صار بمنزلة من لعن والديه. وهكذا من تسبب في سب الدين أو سب الله عز وجل صار بمنزلة، فإنه يصير بمنزلة من سب الدين أو سب الله عز وجل، لأنه قد ارتكب من الحماقات ما أثر هذا التأثير، جعل الناس يتصرفون بهذه الطريقة وهكذا.
وقوله كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة لها والانتصار، كذلك زينا لكل أمة من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه، ولله الحجة البالغة والحكمة التامة فيما يشاءه ويختاره. ثم إلى ربهم مرجعهم، أي معادهم ومصيرهم، فينبئهم بما كانوا يعملون، أي يجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
نعم. هنا قال كذلك زينا لكل أمة، هذا ظاهره العموم، لكل أمة عملهم. وقد راعى هذا كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، قال هذا في الخير وفي الشر، كذلك زينا لكل أمة تعمل عملا زينا لهم عملهم، إن كانت أعمالا صالحة طيبة كأعمال أهل الإيمان، أو كانت أعمالا فاسدة سيئة كأعمال الكفار بجميع صنوفهم وطوائفهم. والذي مشى عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا هو أن ذلك يختص بأعمال أهل السوء والفساد والشر من الكفار والمنافقين، أخذا من السياق لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وعلى كل حال التزيين لا شك أنه واقع للجميع، فالله عز وجل يقول في حق أهل الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالله أثبت الإيمان في قلوب المؤمنين وزين ذلك في قلوبهم، ولذلك بذلوا في سبيل هذا الإيمان النفوس والمهج والأموال، وكذلك زين أيضا لغيرهم أعمالهم السيئة الفاسدة. ولذلك تجد أهل الباطل يتوارثون الباطل القرون المتطاولة بل آلاف السنين، يلقنه الجيل لمن يأتي بعده من الأجيال ويتمسكون به ويبذلون في سبيل نصرة باطلهم ويقاتلون دونه ويقضي جهده ووقته وماله وهو ينشر هذا الباطل، فيكون قد زين له. وهذه قضية عجيبة من صنع الله عز وجل في الخلق، حتى العصاة تستغرب أحيانا تقول هذا الإنسان المتدين الذي كان يطلب العلم كيف تحول إلى هذه المثابة، صار يناضل عن الشر ويدافع عنه وصار ينشره ويدعو إليه، وتحول من داعية إلى الخير إلى داعية إلى الشر، كيف حصل هذا؟ زاغ قلبه، فصار الذي يفعله الآن غير، صار الذي يفعله الآن قد زين في نفسه. نعم. وصار يرى أن هذا شيء جيد لا إشكال فيه، وأنه انقلبت نظرته، يعني النظارة التي كان يلبسها صار لونها آخر، هو فلان لربما حتى الشكل يتغير، إذا رأيت قد لا تعرفه، لكن هذا البدن على كل حال هو نفس البدن لي، لكن القلب تغير، تغير قلبه. فهذا الذي كان يحمل هم الإسلام ويضيق صدره بما يرى ويشاهد ويسمع من اعتداء على دين الله عز وجل وشرعه، وتحول إلى شيء آخر، تحول إلى ما الذي غيره؟ ولربما يتحول إلى الفسق، يكون الإنسان مستقيما وفي حال ثم يتحول إلى إنسان يقارف الفواحش ويقارف ويترك الصلوات ويترك، ما الذي غير؟ هو تغير. أنت تستغرب إذا رأيت من يجرؤ على معصية الله عز وجل تقول كيف يجرؤون على هذا، أو حينما يصبح ويمسي على سماع الأغاني مثلا، هو ما يشعر، ما يحس، لا هو ما يحس، هو في الغالب لا يحس، هو يرى أنه يتلذذ بهذا، يستمتع. زين له هذا العمل، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يجد غضاضة بهذا. المرأة المتبرجة هي لا تجد غضاضة بهذا، لكن لو أعطيت المرأة المحجبة الصالحة التقية، لو أعطيتها ملء الدنيا ذهبا على أن تنزع حجابها وتخرج بصورة تلك المرأة السافرة نافشة لشعرها وكذا، لا تمنت الموت على أن تفعل هذا. لكن لو تغير قلبها، لو تغير لرأت أن هذا من الأمور الحسنة. القضية مهمة جدا في معرفة نظر الإنسان واستحسانه للعمل الطيب أو ولذلك يدعو الإنسان ربه دائما يا مقلب القلوب. فإذا تغير قلبه تغير نظره للأعمال وتقييم الأشياء، فينظر بمنظار آخر تماما. صلى الله عليه. كذلك زينا لكل أمة عملهم ابتلاء وامتحانا واستدراجا أيضا لهؤلاء الكافرين فيموتوا على كفرهم وباطلهم، وإلا لو لم يزين لهم العمل السيء لزهدوا فيه ولما بذلوا في سبيله، أو في أقل الأحوال إذا لاحقهم به مشقات تركوه. ومع ذلك تجد أهل الباطل عتات في التمسك بباطلهم ونصرته والذب عنه، وتعينهم الشياطين من الجن ليقرروه ويثبتوا دعائمه وأركانه، ولا يألون جهدا في محاربة الله ورسوله. زين لهم عملهم. صلى الله عليه
وسلم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها.
عفوا يا شيخ، بقي قضية هنا أحتاج إلى تنبيه، وهي أن التزيين كذلك زينا لكل أمة عملهم، هنا أضاف التزيين إلى نفسه تبارك وتعالى، كذلك زينا لكل أمة، أضافه إلى نفسه مشيئة وخلقا. الله عز وجل خالق كل شيء. وفي الآية الأخرى وزين لهم الشيطان أعمالهم، فأضاف إلى الشيطان، وذلك من باب إضافة الشيء إلى سببه. فما هو سبب ميل قلوب هؤلاء الناس إلى هذا الباطل ومحبتهما؟ أن الشيطان زينه لهم وغرهم فيه وبهرجه حتى صار في صورة تنجذب نفوسهم إليها، صاروا يهوونه ويحبونه، ولربما يجدون لذة في مقارفته وتعاطيه، فجرى على يد الشيطان هذا التزيين فأضيف إليه.
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى إخبارا عن المشركين أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم، أي حلفوا أيمانا مؤكدة لئن جاءتهم آية، أي معجزة وخارقة.
نعم، أقسموا بالله جهد أيمانهم، الجهد بالفتح والمشقة، والجهد هو الوسع، تقول بذلت جهدي يعني بذلت وسعي، هذا غاية الجهد، غاية الوسع، ما أستطيع أفعل أكثر من هذا، وتقول بلغ مني الجهد يعني المشقة. ومن أهل العلم من يقول المعنى واحد بالفتح والضم، أقسموا بالله جهد أيمانهم، أي مجتهدين في غاية الاجتهاد، أشد الأيمان التي يقدرون عليها، أنهم إذا جاءتهم آية يعني من الآيات التي اقترحوها، وإلا جاءتهم آيات شق القمر، بل انشقاق القمر كان آية ظاهرة رأوها شاهدوها، ومع ذلك لم يؤمنوا. وهذا القرآن أعظم آية. فالحاصل أنهم كانوا يقترحون الآيات كتحويل الصفا إلى ذهب وما إلى ذلك، فأقسموا على هذا الأساس.
ليؤمنن بها أي ليصدقنها. قل إنما الآيات عند الله، أي قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتا وكفرا وعنادا، لا على سبيل الهدى والاسترشاد، إنما مرجع هذه الآيات إلى الله، إن شاء جاءكم بها وإن شاء ترككم. وقوله تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، قيل المخاطب بما يشعركم المشركون، وإليه ذهب مجاهد وكأنه يقول لهم وما يدريكم بصدقكم في هذه الأيمان التي تقسمون بها. وعلى هذا فالقراءة إنها إذا جاءت لا يؤمنون بكسر إنها على استئناف الخبر عنهم بنفي الإيمان.
أي نعم، يعني هذه قراءة أبي عمرو وابن كثير، إنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني هم اقترحوا الآيات وأقسموا أنها إذا جاءتهم الآيات أنهم يؤمنون بها، فالله عز وجل يقول وما يشعركم، يخاطب المشركين، وما يشعركم، تقولون أنكم تؤمنون إذا جاءت وما يشعركم. ثم بدأ كلام جديد يقرر فيه حقيقة غيبية، قال إنها إذا جاءت لا يؤمنون، مثل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هم طلبوا الرجعة، فأخبر الله عز وجل أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهنا يقول لما اقترحوا الآيات وقالوا أقسموا أنهم سيؤمنون بها، قال وما يشعركم وما يدريكم، ثم بين ما سيكون في المآل لو جاءت الآيات، إنها إذا جاءت لا يؤمنون، يكون خطاب وما يشعركم للمشركين، ثم جملة جديدة إنها إذا جاءت لا يؤمنون.
وعلى هذا فالقراءة إنها إذا جاءت لا يؤمنون بكسر إنها على استئناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عند مجيء الآيات التي طلبوها. وقيل المخاطب بقوله وما يشعركم المؤمنون، أي وما يدريكم أيها المؤمنون. وعلى هذا فيجوز في قوله أنها الكسر كالأول والفتح على أنه معمول.
نعم، الآن على هذا القول الثاني المخاطب وما يشعركم، وجاء به بصيغة التمريض، كأن الحافظ بن كثير رحمه الله يضعف ذلك، هي هذه اللفظة في الأصل هكذا، وقيل هكذا عندكم وقيل أي، فكأنه يضعف هذا القول، مع أن هذا قول كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، وبه قال الفراء أيضا وما يشعركم، الخطاب لأهل الإيمان باعتبار أن المؤمنين تمنوا نزول آية من أجل إيمان هؤلاء الكفار، لما أقسموا هذه الأيمان المؤكدة أنها إذا جاءت آية يؤمنون، تمنى أهل الإيمان لو نزلت آية من أجل أن يؤمن هؤلاء الناس الذين حلفوا هذه الأيمان المغلظة على الإيمان، ليتها تنزل آية من أجل أن يؤمنوا، والله على كل شيء قدير. فرد الله عليهم فقال وما يشعركم وما يدريكم، إنها إذا جاءت لا يؤمنون، وعلى القراءة الأخرى وما يشعركم أنها إذا جاءت، أنها إذا جاءت لا يؤمنون. فهنا وما يشعركم على أن ذلك موجه لأهل الإيمان، هذا يمكن أن يوجه على القراءتين، إنها إذا جاءت على الاستئناف، رد الله عليهم قال وما يشعركم وما يدريكم، ثم قال إنها إذا جاءت لا يؤمنون، أو على قراءة الفتح فتح الهمزة وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ما يشعركم أنها إذا جاءت. وقراءة الفتح هذه هي قراءة أهل المدينة وحمزة والكسائي وعاصم بن عامر، وبعضهم كالخليل بن أحمد الفراهيدي فسر أنها لفتح الهمزة بمعنى التعليل، أنها بمعنى لعلها، بمعنى لعلها، وهذا صحيح في أصل اللغة، ويوجد ما يدل عليه من الشواهد من كلام العرب، ولكن وما يشعركم يكون معنى هكذا، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وما يشعركم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون، هكذا يكون المعنى أنها بمعنى لعلها على قول الخليل. وعلى كل حال ذم ما تحتمله الآية على قراءة فتح الهمزة والمعنى الآخر وما يشعركم وما يدريكم أن ذلك إذا وقع لا يحصل المقصود منه من إيمانهم. والله أعلم والله أعلم. وعلى كل حال يقول على أن كسر كالأول والفتح على أنه معمول يشعركم، وعلى هذا فتكون لا في قوله. نعم تفضل.
فتكون لا في قوله أنها إذا جاءت لا يؤمنون صلة، كقوله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وقوله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون.
نعم. الآن على هذا القول يقول وعلى هذا فتكون لا في قوله أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وما يشعركم يا معاشر المؤمنين أنها إذا جاءت الآيات أنها إذا جاءت يؤمنون. فلا هذه لا يؤمنون قال صلة، ويقصد بصلة أنها زائدة، ويعبرون بصلة تأدبا، ويقصدون بزائدة إعرابا، وإلا فهي لمعنى وهو التأكيد. ومنه قولهم قول طائفة من المفسرين كما سبق لا أقسم بهذا البلد أي أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة أي أقسم بيوم القيامة، على أحد المعاني. وهنا ما منعك ألا تسجد، ألا تسجد المعنى على هذا، وما منعك أن تسجد، وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، فتكون لا صلة. لئلا يفهم أن لا نافية هنا وذكر عدم الإيمان فقط، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، لا، هم قالوا نتمنى أن تنزل آية من أجل أن يؤمن هؤلاء، فقال لهم وما يشعركم وما يدريكم أنها إذا جاءت آمنوا، لاحظت؟ فمن هنا قالوا إن لا هذه زائدة. وتكلمنا على الكلام على الزيادة وهل يعبر عن القرآن بهذا أو لا، لكن يقصدون زائدة إعرابا. على كل حال هذا قال به طائفة من أهل اللغة مثل الكسائي والفراء، لكن رده آخرون مثل الزجاج والنحاس، قالوا هذا الكلام غير صحيح وأنها ليست بزائدة، وإنما هذا من باب الاكتفاء. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون مثل ما مضى في بعض الأمثلة، لكن هذا القول أضعف من القول الذي قبله. هل المقصود أن الله عز وجل يقول للمؤمنين وما يدريكم إذا نزلت الآية أنهم يؤمنون أو ما يؤمنون، أو المقصود أنه يقرر لهم أن حتى لو نزلت الآية أنهم لن يؤمنوا؟ جيد، هذا هو الأقرب في معناها. والله تعالى يعني كما قال الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون،
أي ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، وحرام أنهم يرجعون. وتقديره في هذه الآية وما يدريكم أيها المؤمنون الذين تودون لهم ذلك حرصا على إيمانهم أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون. وقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، قال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء وردت عن كل أمر. وقال مجاهد في قوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ونحول بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنون كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. رضي الله تعالى عنهما أنه قال أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولوه وعملهم قبل أن يعملوه. وقال ولا ينبئك مثل خبير ولا ينبئك مثل خبير جل وعلا. وقال أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله إلى قوله لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فأخبر الله سبحانه أنهم لو ردوا لم يكونوا على الهدى. وقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال تعالى ونقلب أفئدتهم أبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال ولو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا.
نعم. يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، الأفئدة يعني القلوب، والمقصود بالأبصار هنا نظر القلب، فتنطمس بصيرته ولا يرى الحق حقا، ويرى الأشياء على غير حقيقتها، ويرى الباطل ويرى الباطل حقا والحق باطلا. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، هذا التقليب كما ذكر الحافظ بن كثير هنا، وهو المتبادر أن الله عز وجل يصرف قلوبهم وأبصارهم فلا تؤمن بالحق ولا تبصره، نسأل الله العافية، يتقلبون في الباطل. وخلافا لمن قال بأن هذا يكون في الآخرة كما لم يؤمنوا به أول مرة في الدنيا، فنقلب أفئدتهم وأبصارهم في النار عقوبة لهم، والمعنى الأول أقرب من هذا. وقوله كما لم يؤمنوا به أول مرة، هذه الكاف يمكن أن تكون للتشبيه ولكنها مشعرة بالتعليل، فإن لم نقل إنها للتعليل فيبقى فيها من معنى التعليل، فيكون المعنى يحتمل أمرين: الأول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، هم في أول مرة طرق أسماعهم لم يؤمنوا به، وكذلك في آخر الأمر، وحتى لو جاءتهم الآيات التي اقترحوها نفس الموقف السابق القديم لا يؤمنون، كما لم يؤمن كحالهم في أول مرة حينما سمعوا هذا القرآن. والمعنى الثاني كما لم يؤمنوا به أول مرة، يكون ذلك جزاء وفاقا، لما أعرضوا عن الحق وكابروا غاية المكابرة أزاغ الله قلوبهم مجازاة لهم وعقوبة لهم، فيكون قوله كما لم يؤمنوا به مشعرا بإيش؟ بالتعليل والمكافأة، فكافأهم على كفرهم الأول وإعراضهم ومكابرتهم أنه أزاغ قلوبهم فما عادت تبصر الحق، فحتى لو رأوا الآيات فإنهم لن يؤمنوا لأنهم كفروا أول مرة، يكون هذا المعنى. والآية تحتمل المعنيين، يكون ذلك من باب المجازاة على الكفر الأول، أو يقرر هذا المعنى يقول هم باقون على كفرهم أصلا، فحتى لو نزلنا الآيات فهم كحالهم أول مرة. الله أعلم.
وقوله ونذرهم أي نتركهم في طغيانهم،
هذا المعنى الثاني كما لم يؤمن على أنه مجازات لهم، استحسنه الحافظ ابن القيم رحمه الله، هو ما صرح بترجيحه لكن قال وهو معنى حسن.
وقوله ونذرهم أي نتركهم في طغيانهم، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والسدي في كفرهم، وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة في ضلالهم، يعمهون قال الأعمش يلعبون، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وأبو العالية والربيع وأبو مالك وغيره في كفرهم يترددون.
يترددون يتخبطون. الله أعلم، يكفي هذا. أحد عنده سؤال؟